الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان وقفات مع عبد الرحيم الطحان. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثالث من ذي القعدة 1414 هجري الموافق 14 من الشهر الرابع 1994 ميلادي. إخوة الإيمان، هذا شريط يحوي مجلسين علميين. المجلس الأول لشيخنا العلم الإمام وشامة بلاد الشام ومحدث العصر وفقيه هذا الزمان أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، والمجلس الثاني لشيخنا الأديب الفقيه والخطيب المفقع أسد المنابر محمد إبراهيم شقرة حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. شيخنا، كثر الكلام في الآونة الأخيرة من كثير من إخواننا وخاصة منهم المقيمين في بعض دول الخليج وأخص منها قطر حول أشرطة الشيخ عبد الرحيم الطحان، وهي الأشرطة التي انتشرت وذاع خبرها وطال الكلام فيها وما شابه ذلك. فقد رأينا في الآونة الأخيرة كما ينقل إخواننا، وقد سمعنا شيء من ذلك، كثيرا من التهجم والخوض في مسائل فيها نوع من الغلو، بل ألوان من المذهبية المتعصبة أو روائح التصوف وما شابه ذلك. فحبذا لو يعني أعطيتمونا كليمة متعلقة بهذا الموضوع حتى تكون ذات نفع إن شاء الله وفائدة، وإن صح عهدناكم يا شيخنا، وجزاكم الله خيرا.
أولا، أنا كنت اليوم قبل المغرب لزيارة أو عيادة أخينا أبي مالك، فتح هذا الموضوع وعلمت منه بأنه في صدد الكتابة لشيء ضد هذا الطحان، وأنه قد توفر عنده مادة لا بأس فيها، ولذلك أنا أرى من فائدة كبرى للتوسع في الكلام حول هذه القضية، بعد أن أخانا أبا مالك قد كفانا مؤنة الخوض فيها، وبخاصة أنه ليس من الميسر لي أن أجمع الآن أفكاري وأستحضر النقاط التي تؤخذ على هذا الإنسان، لكني أقول كلمة مجملة، وهي أن هذا الرجل كنت أتمنى أن يكون مخلصا فيما يقوله، ولو أنه كان في ذلك مخطئا فيما يقول، لكن بدال مع الأسف لأنه ليس كذلك، لأنه ينقل بعض النقول مفتورة عما قبلها وعما بعدها ويقدمها إلى الذين يعينهم أو يحاضرهم، بحيث أنه يبدو لهم لأن الحق مع الشيخ، لكن الحقيقة أن هناك في كثير من كلماته كثير من التضليل والتدليس. حديث مثلا حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم إلى آخره، خصني بالنقد حول هذا الحديث لأني ضعفته، ويأخذ من تخريجي لهذا الحديث ما يناسبه، موهما الحاضرين أن الكاتب المضاعف الذي هو أنا جاهل بعلم الحديث، وأنه هو الذي يطبق قواعد علم الحديث. هذا الحديث في الواقع له ثلاثة طرق، أصحها وهو ضعيف الطريق المرسل، طريق عبد الله المزني، عبد الله بن بكر، بكر بن عبد الله المزني، هذا تابعي، وصح السند إلى هذا التابعي لهذا الحديث، ولا شك أن الحديث المرسل هو من أقسام الأحاديث الضعيفة عند المحدثين، وهو لا يتعرض لنفي هذا، ولكنه يدعي بأنه يتقوى بالطريق الثاني أو الثانية والطريق الثالثة. الطريق الثانية مروية من طريق رجل اسمه عبد المجيد ابن أبي رواد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقف الرجل ويجول ويصول كعادته ليحسن من ترجمة هذا الراوي وهو عبد المجيد ابن أبي رواد، ينقل كلمات العلماء فيه من موثق ومن جارح جرحا قليلا، فيقول أن هذا الحديث الذي رواه ابن أبي رواد بإسناده عن ابن مسعود إن لم يكن حسنا لذاته فهو حسنا بذاك المرسل. وهنا بقى يجول جولة الحق فيها معه، لأنه يقول من علماء الحديث يقولون أن الحديث الضعيف تقوى بكثرة الطرق، هذا مرسل صحيح السند وهذا مسند عن ابن مسعود فيه ضعف يسير، فهذا يقوي هذا. ثم أضاف إلى ذلك الطريقة الثالثة وهي من رواية أنس بن مالك، يقول هذا وإن كان ضعيفا فيضم إلى ما سبق فيأخذ الحديث قوة لا شك فيها، وأقل ما يقال في الحديث إنه حديث حسن. ويقرأ لهم بعض الكلام من كلامي الذي نقله من سلسلة الأحاديث الضعيفة، لكنه لا يسرد الكلام كله إنما يقتطع منه ما يناسبه. هناك أنا ذكرت أن حديث ابن أبي رواد هذا متكلم فيه من خلال حفظه وهو لا ينكر هذا، لكنه حديث منكر لا يصح بالنسبة لما نعلم من قواعد الحديث أن ندعم به الحديث المرسل. لأنه قد ثبت لدينا بمتابعة الرواة الذين شاركوه في رواية عن الشيخ وهو سفيان الثوري، كل الثقات رووا عن سفيان بإسناده، لا أذكره لأنه عن عاصم بن كليب عن أبيه، وهذا هو الله أعلم الإسناد، عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي سلام. هذا رواه الثقات عن سفيان بالسند الصحيح وهو صحيح. تفرد عبد المجيد ابن أبي رواد روى هذا الحديث مع رواة الثقات ثم أضاف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم. هنا يقال هذا شذ وخالف الثقات الذين اشتركوا معه في رواية الطرف الأول من الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فتفرده بزيادة حياتي خير لكم يعتبر هذه الزيادة إما شاذة إذا اعتبرنا برواة ثقة، وإما منكرة إذا اعتبرناه ضعيفا، وأحسن أحواله أن يكون ثقة شاذة عن جمهور الثقات فخالفهم وزاد عليهم برواية حياتي خير لكم، فتكون هذه زيادة شاذة. هذه الناحية هو لا يتعرض لها وهي مذكورة بتفصيل في الكتاب في السلسلة، فيظهر أن هذا حديث مستقل ولم يروي الثقات عن سفيان بالجملة الأولى فقط، ويقول فيستشهد به. هنا في مانع من الاستشهاد ألا وهو الشذوذ أو النكارة. والأنكى من هذا والأمر أن الحديث أنس اللي هو الطريق الثالث اقتصر على قولي بأنه ضعيف مع أنه فيه متهم بالوضع والكذب، ممكن سمعنا العيلة الموجودة في إسناد أنس بن مالك.
نعم، هون تقولون أستاذي في كتاب السلسلة الضعيفة الجزء الثاني رقم 975 وقد وقفت عليه من حديث أنس وله عنه طريقان: الأولى عن أبي سعيد الحسن بن علي بن زكريا بن صالح العدوي البصري حدثنا خراش عن أنس مرفوعا مختصرا نحوه، وفيه تعرض علي أعمالكم عشية الاثنين الخميس. خرجه ابن عدي وابو منصور الجرباد قاني في الثاني من عروض الأجزاء، وعبد القادر بن محمد القرشي الحنفي في جزء له، وعزاه العرض العراقي للحارث بن أبي سامة في مسنده بإسناد ضعيف بهذا الإسناد كما بينه المناوي في هذا القدير بعد أن نقل عنه تضعيفه إياه بقوله: أي وذلك لأن فيه شراش بن عبد الله ساقط عدم، وما أتى به غير أبي سعيد العدوي الكذاب. وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا الاعتبار، ثم ساق له أخبارا هذا منها. قلت الإسناد موضوع لا يفرح به. الثاني عن يحيى بن خدام محمد ابن عبد الملك بن زياد أبو سلمة الأنصاري حدثنا مالك من دينار عن أنس به نحوه وفيه تعرض علي أعمالكم كل خميس. خرجه أبو طاهر المخلص في الثاني من العاشر من حديثه حدثنا يحيى يعني بن محمد بن صالح حدثنا يحيى بن خدام به. قلت: هذا موضوع أيضا خافته الأنصاري هذا. قال العقيلي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابو طاهر: كذاب وله طامات. وقال الحاكم: ابو عبد الله يروي احاديث موضوعه. والراوي عنه يحيى بن خدام روى عنه جماعه من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحاكم: أبو أحمد في ترجمة الأنصاري المذكور روى عنه يحيى بن خزام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة. فالله تعالى أعلم الحمل فيه على ابن سلمة أو على ابن خدام. وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه، وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وهو مرسل، ومن أخطر الحديث الضعيف عند المحدثين، ثم حديث ابن مسعود وهو خطأ، وشرها حديث أنس بطريقيه.
كل من حقائق الرجل السماء هلوى حديث أنس يجعله ضعيفا وموضوع، حديث ابن رواد يجعله شاهدا وهو شاذ، ولا يبقى هناك إلا حديث بكر بن عبد الله المزني وهو ضعيف لإرشاده، ثم يجعل هذا الحديث من خصائص الرسول عليه السلام ويبني عليه علانية وخصورة، ويقول بأن المسلمين ينفع، عفوا، بأن الرسول عليه السلام في قبره ينفع المسلمين. يعني بالرغم أن الحديث جاء بأنه يستغفر للمذنبين منهم، بيكبر الدائرة ويضخمها ما ضعف الحديث، ويقول أنه نفع الرسول للمسلمين بعد وفاته لم ينقطع أو مستمر. والله المستعان. وله أمور أخرى، الحقيقة يحصل أن يتفرغ لها بعض إخواننا الطلاب ويتبعوها واحدة بعد أخرى، ويبين للناس غشه وزغله وتضليله لمن حوله. والله المستعان. ولعل رسالة أبو مالك إن شاء الله تكون جامعة في هذا الصدد. نعم.
ولما كان السعودي ما كان يظهر الشيء.
لا ما كان.
كان يعني يتلبس بالسلبية شيخ.
هو كذا.
حتى كثير من طلاب العلم كانوا مخشين فيه.
أنا شخصيا كنت أسمع له أشرطة لما كان في أبها. حقيقة أنه مهيلة، هي وعظ فيها أسهد رقائق الآخر، لكن هو ما أدري من الذي أصابه.
الله
يجزيك خير يا شيخ.
شيخ
كان
يذكر من
يقول نظر الإمام
أحمد
تعبير أهل السنة.
في أشياء عجيبة. نظرة إلى وجه الإمام أحمد تعزل عبادة السنة. في بعض أخوان هنيك السلفيين اعترضوا عليه. بيقعد بهوش وبهوش وشو فيها وشو فيها، ثم من خبرته وعدم نصحه للأمة يأخذ من هذا الأثر فقط النظر إلى وجه الإمام أحمد، ثم يدع البقية تعدل عبادة سنة. يا أخي هذا لو كان حديث مروي عن الرسول بهذا التحديد أنا أفوت بي حكم، فما بالك يرحمك الله، ما بالك برجل قال عن الإمام أحمد لحبه إياه أن نظر إلى وجه أحمد هذه العبادة السنة. يا ترى ليش مو سنتين؟ ليه مو شهر إلى آخره؟ هذه القضية يضرب عنها صفحا تماما، وبحاول بيانس أول أن النظر إلى الشيخ بذكر بالله، يعني إلى وجه الترقية مجرد النظر يعني، لكن الحديث الأذر
نظر مجرد
هذا هو يعني خبيث يعني مكار.
يقول جعفر الصادق كان إذا مر على الحمد واثق اشتغل عبادة أسبوع لما كذا
أشياء سمعت وعلقت عليها، لكن أذهب أدراج الرياح مع
الأسف. كنا الإمام أحمد كسبحان الله والحمد لله والله يا شيخ الذي لا إله إلا هو، لما كنا نروح على السعودية ونشتري أشرطة وكذا، إنه أسمع أشرطات ما أرتاح لها أشرطة بالمرة، مع إنه في السعودية ما ينظر شيء، وأسأل الإخوان أقول والله إحني ظهر طيب وكذا يسمع عليه.
أنت ولي يا رب.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير. أهلا وسهلا. لا تقل يا قطري يا شيخنا، وإن قل يا شيخنا
إن شاء الله،
لأن شيخنا هذا خطأ في أن هوني ناس يعلمون اللغة العربية ويقولوا يا شيخ يا شيخنا خطأ. نعم، ماذا عندك؟
عندنا ما يسلمك أتانا شيخ من قريب اسمه عبد الرحيم الطحان، وكانت له محاضرة عن تعظيم عنوان ما تعظيم أولياء الله، ومن بعض مقاله في نفس المحاضرة قوله ليتنا كنا نساء وحظينا بريق الحسن، من يحظى بالحسن ليس ليلة لو نظرة، وقوله ووالله لو أدركنا الحسين لمسحنا عليه بلحانا وفي ذلك شره لنا وفخر، وقوله ثبت عن أنس بإسناد صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة أضاء فيها كل شيء، أما تنورت النبي عليه الصلاة والسلام وأشرقت، وقوله ينقل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء 11 صفحة 211 عن بعض طلبة العلم إنه قال نظرة إلى الإمام أحمد تعدل عبادة سنة وأكثر. علق الإمام الذهبي على هذه الجملة بقوله هذا قلوب لا ينبغي، وقال والله ليس بقلوب وإنه مما ينبغي، وقال من قول بعد كان جعفر الصادق يقول إذا وجدت في قلبي فتور وقفوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع فاجتهدت أسبوع، وقال النظر إلى عمتنا يستشفى به يتداوى به يذكر بالله، ويقولون من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه ووعظه، وقوله ذكر احمد من مجالس الذكر عندما نذكره ذكرنا الله. ذكر الامام احمد ذكر الامام احمد من مجالس الذكر، وقوله نظره الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تعدل عباده الاف السنين، والنظرة إلى الصحابة الطيبين تعدل عبادة آلاف السنين، وقوله أي قابل هو الشيخ هذا قابل بعض الشيوخ يقول اسمه الشيخ عبد الرحمن زين العابدين، ويقول قابلته وقلت له والله ما رأيته إلا بطلت يده، وكان يقول أي الشيخ عبد الرحمن زين يقول الشيخ عبد الرحيم من مقاصدي إذا ذهبت لأحج قوة الإمام الشنقيطي. وهذا الشيخ يا شيخنا معروف على مستوى في دولتنا قطر، وكل طلبة العلم يحضرون له، فما رأيكم وما الرد على هذا؟
بارك الله فيك. ما كان ينبغي أن تطيل علينا بسردك لمثل هذا الهراء، فانتبه لما سأقول. باستثناء حديث أنس الذي حكيته عن الطحان، أقول أولا حديث أنس هو فعلا حديث صحيح، ولكن الإضاءة المذكورة فيه هي إضاءة معنوية، يعني هو كناية عن انتشار نور الإسلام، وإلا فالمدينة كما تعلم إذا أطفئت الأنوار اليوم فستنراها مظلمة كما كان الشأن في عهد الرسول عليه السلام، وقد جاء في الحديث الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها استيقظت ليلة قالت ولم تكن المصابيح يومئذ
فلم تجد نبيها بجانبها فأخذت تبحث عنه والليل ظلام فوقعت يدها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاته وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك نور هدى الله به العرب ثم العجم بسبب الهدى والنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب الرسول. فلم تكن إضاءة المدينة المذكورة في حديث أنس هي إضاءة مادية، وإلا كانت السيدة عائشة ترى نبيا صلى الله عليه وسلم ويصلي في الغرفة في البيت، لكنها صرحت بأنها لم ترى. لما؟ لأنه لم تكن عنده المصابيح يومئذ. فأقول باستثناء حديث أنس من ذاك الهراء، فحديث أنس صحيح ومعناه ليس كما يفسره الرجل. أقول بعد تكريري لهذا الاستثناء الكلام الذي حكيته عنه كله هراء، ويجب أن يطحن من الطحانين طحنا. سمعت الجواب؟ ألو؟
نعم.
سمعت الجواب؟
ماذا تنصح طلبة العلم جزاك الله خيرا؟
أنصحهم أن لا يحضروا للرجل درسا لأنه صوفي مبتدع ويتستر بالسنة وهو جاهل بها. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ما كان يظهر هذا
السعودية؟ ما كان. نعم. هدول أخي مصلحجية هؤلاء. هدول مصلحجية.
عبد الرحيم.
ها؟ عبد الرحيم. ما هو محمود؟
اسمع. من السنة ومن الالتزام بالسنة كبيرة، حتى الحديث بعضها يقول صح حرباني.
ما أظن.
أنا سمعت يقول له يحتج على حجاب المرأة المسلمة ويرد على إحدى اللي يقولون أن الشيخ يجي يستشير المرأة ويرد على وصحح هذا مع أثنين عبد الرزاق كذا في كتابات، ويقول الألباني شيخ فاضل وتجنيت عليه وتجنيت عليه الألباني. أنا يعني هذا
شيخنا أذكر قبل حوالي 8 سنوات كنا جالسين هيك ففي عندك رسائل قلت لي أنظر فيها أشوف. من ضمن الرسائل رسالة باعثها شاب سعودي يبدو طالب علم، فبقول فيها ظهر عندنا رجل اسمه كذا وله أشطة وأنا تتبعت بدعه وانحرافاته والآخرين. سبحان الله الآن أنا نسيت مين، ما أطلق بذهني
من هو المعنى
الرسالة والرد هذا. المعنى هو الطحان
أكيد.
طبعا في الرسالة متأكد 100% من المعنى الطحان، لكن صاحب الرسالة
صاحب الرسالة.
إخوة الإيمان، والآن مع المجلس الثاني لشيخنا محمد إبراهيم شقرة حفظه الله. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السابع من ذي القعدة 1414 هجري الموافق 17 من الشهر الرابع 1994 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعقيبا على كلام شيخنا الإمام الحافظ الشيخ ناصر الدين الألباني في كلامه حول حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، وما أعقبه من إثارات وقع بها أحد الذين يعملون في مجال الدعوة الإسلامية وهو الشيخ عبد الرحيم الطحان في دروسه ومواعظه التي يلقيها في قطر، والردود العلمية الجميلة القوية التي أفاض بها عقل شيخنا حفظه الله، الردود العلمية الدقيقة التي تنبئ عن سخاء في العلم وإحاطة في مسائله وقدرة على استجلاب مادها وقريبها والجمع والتأليف بينها، وإن كان ليس لي من تعقيب إلا بشيء مما يقتضيه المقام، لا من حيث الاستبانات العلمية والدقائق التي ينبغي أن يلتفت إليها فيما قدم شيخنا جزاه الله خيرا، وإنما يكون تعقيبي لأمور ومسائل أسأل الله عز وجل أن تكون متقبلة عنده في الدفاع عن شيخين عظيمين وإمامين كبيرين وعمودين من أعمدة الدعوة في هذا العصر. لا أحسب أن الزمان في وقتنا هذا أو أن الله عز وجل في وقتنا هذا قد من الله على الأمة بأحسن ولا بأفضل منهما، ألا وهما شيخنا الفقيه الزائد الزاهد العالم المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا المحدث الحافظ الفقيه والداعية المخبت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظهما الله وأمتع المسلمين بحياتيهما وجعل أخرهما خيرا من دنياهما إن شاء الله. أقول إن كان لي كلام أقوله بعد هذه المقدمة الجميلة الرائعة التي أفاض بها عقل الشيخ ناصر الدين الألباني فإنما هو تعقيب أتبين به خطى من كان قبلنا في الدفاع عن العلماء الأعلام وتبيين ما يجب أن يكون من حق لهما على الأمة وبخاصة على طلاب العلم. وكم كنت أود أن يكون الشيخ عبد الرحيم الطحان واحدا من هؤلاء الذين يقومون بهذا الحق والواجب، لا أن يكون سهما يرمى به في ظهري هذين الشيخين وهما بعيدان عنه، ولو كان منه قريبين لكان منه غير الذي كان، ولكن هكذا قال الله، وأسأل الله أن يوفقني لقول الحق وبيانه لأنه حق أوجبه الله على كل طالب علم يستطيع أن يقول كلمة الحق ويقف معها مدافعا عنها مبينا ما قد يكون قد خفي من المسائل والسبل والأسباب التي تؤدي إليها. وعلى الله قصد السبيل، والله يهدي إلى صراطه الأخوان ويؤيد الحق وأهله وأهله لما هم حق به إن شاء الله. يقول بعد ذلك: ثلاث لازمات لهذه الأمة لا تكاد تنفك عنها وتأبى إلا أن تكون مضاجعتها أفرادا وجماعات توسوس لها آناء الليل وأطراف النهار، وتنس في آذانها أن تظل مفتحة لتلقف عنها كل ما تمليه عليها شياطينها من سوء ونقص، فتعيها وعيا لا يغيب عنها معه شيء منه البتة، صغيرا كان أم كبيرا، آفات نفسية كريهة ومناكر بغيضة محمولة على أكف الشياطين، تجول بها الآفاق وتجري بها في الطرقات وتحدث الناس أنهم بسواها ليسوا على شيء، ألا وهي الظن والطيرة والحسد. وأسوأ ما تكون هذه الآفات إذا حطت برحالها في صدور العلماء وطلاب العلم، تبني فيهم العداوات وتقطع في قلوبهم المودات وتحجز عن نفوسهم التقوى، فإذا هم على شفا هاوية يمسكون بتلاذيذ من يجلسون إليهم في حلق العلم ويلقون السمع إليهم وهم يبلغون بألسنتهم معسول الحديث وفصيح الكلام ومسائل العلم ليردوهم معهم في هذه الهاوية. وفي كل يوم يطلع علينا رجل يضع لسانه في أعراض السابقين الأولين من صالح هذه الأمة من أهل العلم، ينقص من أقدارهم وينسب إليهم الجهل أو ينسب الجهل إليهم ولا يرى حقا لهم عليه إذ علموه وأسبروا عليه شيئا من فضل أنالهم الله إياه وبسطوا أيديهم به عليه وعلى الألوف المؤلفة من أبناء هذه الأمة شبابا وشيوخا صغارا وكبارا نساء ورجالا. ولو أنه يكتفي بهذا لقلنا الخطب سهل والأمر يسير، لكنه باسم السنة الصحيحة والكتاب المبين والعقيدة السليمة يأتي بمظاهر المسائل ويسوقها مفردة تارة ومجموعة أخرى بذرابة لسان وقوة عارضة وحسن منطق يقربها إلى العامة ويبسطها مفصلة عليهم ويكررها بحرص ودقة ربط تكرارا يخفي من ورائه أمرا لا تدريه إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أن يدريه. وعهدي بالأخ الشيخ عبد الرحيم الطحان أنه من المنافحين عن السنة الذابين عن عقيدة السلف الحاملين لواء الدعوة، ولا أدري بما أفسر مواقفه الجديدة من مسائل علمية وعقدية ودعوية بثها في الناس بأسلوب تهكمي جارح نال فيه من رؤوس الدعوة السلفية في زماننا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني، وسخر فيه من طلاب العلم الحريصين على العمل بالكتاب والسنة والدعوة بهما وإليهما سخرية لا يشك من يسمعه في أنه على مفارقة ومنازعة ونأي شديد منهم. وكان في وسعه أن يعرض تلك المسائل العلمية عرضا موضوعيا نزيها بريئا من التهكم والسخرية واللمس، ويخطئ الشيخين الكبيرين إنشاء تخطئة علمية محض ويثبت خطأهما فيما ذهب إليه بالبرهان والحجة، وأن يوجه كلماته ومحاضراته التي نعتها بالمواعظ إلى الناس يعمق في صدورهم الحب في الله ويزيد من تألفهم ويخفف من غلواء حماستهم ويبين لهم فيها ما يجب أن يكونوا عليه من أدب رفيع وخلق قويم واستقامة على الأمر وثبات عليه، ويعلمهم دينهم الذي ارتضاه لهم ربهم سبحانه بلا غمز ولا لمز ولا نيل من سادة أهل العلم في هذا الزمان. وهل يرى أدبا يعلمه الناشئة والشباب بما يفعل فيه ويقدح في مشايخهم الذين يحبونهم ويحترمونهم ويوقرونهم في حين أنه لا يرضى من أحد ممن يعلمهم هو، ويجلسون إليه في حلقته أن يرفع صوته عليه أو يذمه في مسألة يعرضها يراها الذام له خطأ منه. أولم يبقى يا عبد الرحيم ممن يذم في دنيا الناس الهالكة إلا شيخ الأمة في زماننا وعمود الدعوة؟ أفما كاد يصرفك عن ذمهما والطعن عليهما ويكفيك شغلا عنهما؟ الألوف من الظلمة وأهل البغي والفساق والعصاة وعباد الدرهم والدينار. أحسب الشيطان يا عبد الرحيم قد سول لك هذه المواقعة في عرض الشيخين، وأحسب أنك لو ألفيت أحدهما أو كليهما لما وسعك إلا الصمت، وهذا حال الكثيرين غيرك الواقعين في عرضهما معهما، وهو الله شيء حسن يحمد فاعله عليه إن كان يفعله من أدب، ولعلك توفق إلى توبة مما وقعت فيه فيكون حسنا منك تحمد عليه إن شاء الله. ماذا ستقول لربك يوم تقف بين يديه ليختص الشيخين منك إن لم تتب؟ إذ هو يسألك هل عبد العزيز بن باز الفقيه الزاهد العابد الجواد الصابر كان يطوي جناحه على رجس وإفساد حين وصفته في كلام من كلامك بتلويث العلم والدين؟ وهل كان ناصر الدين وهو بحق ناصره سفيها تحكم عليه بوجوب الحجر عليه؟ بالله عليك هل كنت ستقول لهما ما قلت في غيبتهما لو انك لقيتهما؟ انا اقسم بالله العظيم غير حامد انك ما كنت تقوله، فهذا شيء يحمد فيك ام يذم؟ وهل ما قلت فيه ما هو حق تتقرب به الى الله؟ وهل ترى انك تتنجو من تبعته ومسؤوليته يوم القيامة واسمه الذي وقعته بلسانك؟ ان الشجاعة في الحق يا هذا اذا لم تجملها تقوى الله والحرص على قيام في اعراض المسلمين وكف الاذى عنهم فهي ذاهبة تعود على صاحبها بالاذى، وبخاصة ان كان الامر من مثلك يجلس لبعض الناس وترغيبهم وترهيبهم. افلا ترى يا شيخ عبد الرحيم ان ما تصنعه من الطعن على مثل الشيخين في غيبتهما وتجهيلهما والحكم عليهما باحكام جائرة لا تأثم به وحده بل بما يكون من جرأة ممن تعظهم على التخوض في اعراض المسلمين بادنى سبب ايضا، فانظر بماذا تلقى الله من اثام انتقال وما انت صانع بوعظك في الناس، وهل يكون ملوثا للدين من قضى حياته جاهدا في تنقية عقيدة الأمة وتصفيتها وبذل طاقته في تربية الأجيال وتوجيههم؟ وهل يكون سفيها من نشر علام السنة في الأرض وصرف نصف قرن في إظهار صحيحها والتحذير لسقيمها ودعوة الناس إليها؟ ولعل من مسلمات العلم عندك أن لحوم العلماء مسمومة، فهل لقيت لسانك من هذا السم الضعاف؟ ولا أحسب إلا أنك تدري أن شيوع الدعوة في هذا الزمان يعود الفضل فيه بعد الله لهذين الشيخين، أحدهما عندك ملوث والآخر عندك يجب الحجر عليه، ألا اتقيت الله يا هذا؟ وهل أنت يا شيخ عبد الرحيم وأنت لازلت في أوائل العقد الخامس من عمرك فيما أظن إلا ثمرة من ثمارهما؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل أنت إلا حسنة من حسناتهما؟ وهل يكون من حسن الأدب مع الأشياخ أن يسيء من أحسن إليه لمن أحسن إليه؟ ودعنا الآن نناقش المسائل التي تخال فيها نفسك على هدى وأن الشيخين ومن ورائهم ومن من ورائهم على غير هدى، لنرى معا أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. وقبل أن أعرض لتلك المسائل أحب أن أذكر الشيخ عبد الرحيم ومن هم على شاكلته ممن يستسهلون الطعن على شيوخ العلم وسادته بأمور ثلاثة. أما الأول فإنه لو اجتمع الألوف بالمثلك لينالوا منهم ما زادوا الناس بهم إلا حبا وتعلقا، وما ازدادوا فيكم إلا بصيرة. أما الثاني فإن من أدب العلم السواد فيه، وبخاصة من الأصاغر مع الأكابر، وهل يقتضي وهذا يقتضي أن يتكاتبوا ويعرض الصغير على الكبير قوله في المسألة التي يخالف فيها قبل أن يشيع في الناس، فتشيع بشيوعها الفرقة في أهل العلم، فماذا كان يشينك يا هذا أو يسيئك أو يحقرك وأنت ربما تكون في الطبقة الرابعة أو الخامسة من تلاميذ الشيخين، لو أنك اتصلت بهما أو كتبت إليهما لما وقع في نفسك من مخالفتهما في هذه المسائل، بدلا من أن تنال بالطعن والمثلبة منهما، وأحسبك ما نلت بذلك والله إلا بنفسك، فيرحمك الله ما كان أحسن ما فعلت لو أنك عرفت قدر نفسك إذا عرفت فضل الأشياخ الكبار عليك. وأما الثالث فهو أنك أطلقت على مجالسك اسم المواعظ، والموعظة أساسها الترغيب والترهيب والإكثار من التذكير بالموت وما بعده من الأمور الغيبية، واستجماع الفكر في الأحوال المتعلقة بها بأسلوب عاطفي يثير سواكل النفس ويحرك رواكدها ويستجيش العبرات من مدامعها بما يرد الواعظ من أمثال وقصص وأحداث وتشويق للجنة ونعيمها وتخويف من النار وأليم عذابها إلى غير ذلك مما كان يسمع واعظ الوعاظ ابن الجوزي رحمه الله. أما سرد الأحاديث والآثار بأسانيدها وطرقها وذكر الرواة وأعمارهم وعدد مروياتهم وسن ولادتهم ووفاتهم ووصف أحوالهم ومساكنهم وتسمية أشياخهم وعزو المسائل العلمية إلى مضامها وذكر الصفحات الموجودة فيها إلى غير ذلك مما لا يحتاجه إلا الباحث المحقق والكاتب المؤلف المنقب، فلا أدري والله ما علاقة ذلك كله بالوعظ والمواعظ إلا أن يكون شيئا تعرفه أو لا يعرفه إلا أنت، وذلك لما تعلم من أن الكلام ينسي بعضه بعضا، والمواعظ لا يكون تأثيرها إلا بمادتها الصحيحة وأسلوبها الحسن. ومعذرة يا شيخ عبد الرحيم إن قلت هنا إنني لا أتهم، ولكن هل ترى من فائدة يدركها المستمعون إليك وأنت تلقي عليهم ما تسميه للموعظة على هذا النحو الذي جريت عليه في مواعظك؟ فإن كنت ترى ذلك فأرجو أن تجعل لها مجلسا خاصا تفسر فيه ما أغلق فهمه علينا من هذا الأسلوب الوعظي الجديد، وإلا كان ما يحوم الظن حوله منها، وأرجو أن تنفي الظن قبل أن يصبح يقينا. وأحسبني لا أكذب إن قلت إن الأسلوب الوعظي الذي يسلكه الشيخ أبو بكر الجزائري أطال الله في عمره هو الأسلوب الأمثل الذي يحسن بكل واعظ أن يفيد منه، فقد برع فيه، وإن كان لك بعض الملاحظات عليه، لكن المؤمنين بعضهم نصحة لبعض، ومن تواضع لله رفعه الله، فكان أولى بك أن تنصحه أن يعود عن بعض الأمور الخطأ التي تراها فيه، لا أن تجعل منه شيئا تسخر منه وأنت تعلم جزاء من يسخر من أخيه المسلم. والواعظ يا عبد الرحيم لا يكون واعظا إلا إن كان وعظه نافعه في نفسه أولا، فيرى فيه الموعوظون أثر بعضه، وأدناه أن لا يذكر أهل العلم والصلاح والدعاة الأخيار إلا بخير، وأن يذب عنهم إن ذكروا عنده بسوء، وأعلاه أن يجانب أسلوب القصاصين الذين كانوا يصرفون وجوه الناس إليهم بأساليب جذابة يظن بها فيهم أنهم علماء متبكنون من ناصية العلوم كلها، ويهمون الدهماء العامة أنهم قادرون على تصريف وجوه الكلام حيث شاءوا وكيف شاءوا وأن شاءوا. ولا يشك عاقل بل ويجزم أن القصاصين بذكائهم الجم وبضراعتهم الواهبة في قديم وحديث استطاعوا إحراز حب العامة والاستحواذ على قلوبهم واستجلاب إعجابهم، حتى صار لهم ذكر دائم على ألسنتهم وحضور لا ينقطع في قلوبهم، مناقبهم عندهم موفورة وفضائلهم لديهم غزيرة. وهبوا من هذه وتلك ما ليس عند علماء الأمة لو اجتمعوا إلا اليسير. ورحم الله أحمد بن حنبل وابن معين إذ لزم الصمت من دهشة عقدت لسانيهما، وذلك القصاص ينسب إليهما ما لم يعلما وما لم يقولا. وأنا لم يسبق لي أن اجتمعت إلى كلام الأخ الشيخ عبد الرحيم وما رأيته ولا أدري من أمره إلا ما كنت أسمعه من ثناء الناس عليه، ومنهم شيخنا المحدث العلامة الشيخ ناصر أمتع الله بعمره وعلمه الأمة. إي والله إنه كان يثني عليك يا شيخ عبد الرحيم في الوقت الذي كان لسانك يستطيل في أرضه، وأوجبت الحجر عليه بظلمك وبقبيح قولك يا الله ما أبشع الظلم وأسوأ الظالم. فانظر يا عبد الرحيم ما يقول الذي أوجبت عليه الحجر فيك وما تقول فيه أنت، فأيكما أتقى لله؟ أنصحك يا عبد الرحيم أن تبادر إلى الاتصال بالشيخين الملوث عبد العزيز بن باز والذي يجب الحجر عليه الشيخ ناصر الدين الألباني، بعد أن تستغفر ربك من شنيع ذنبك وتحل نفسك من وثاق سوء ما أرضيت نفسك فيه من ذنبهما، ثم تبادر إلى توبة تعلنها في الناس كما أعلنت ذمهما تبرأ فيها مما وقعت فيه من عرض الشيخين العظيمين. أقول لم يسبق لي أن استمعت إلى كلامك، فلما استمعت إليك من الأشرطة التي عدوت فيها على الشيخين أعجبني جدا فيها أسلوبك وطريقة عرضك واستطرادك وبراعة إرادك وسرعة حضورك. وإخالك تعلم يا شيخ عبد الرحيم أن العلم أمانة، وأن العالم والقارئ أول ما يسألون يوم القيامة عن علمهم، فيقال له ما يقال، فأعد لذلك اليوم عدته. وإني لأعظك أن تبقى غامسا لسانك فيما يغمسه الجاهلون الطاعنون الذين لا يتقون الله، فلا تثني لسانك عن سبهما وقبيح قولك فيهما، ولا تنفي عن قلبك وغرك الذي هاج لسانك عليهما من غير ما ذنب أو سوء أتاه أحدهما. اللهم إلا أن يكون بما لهما من فضل عليك وعلى الألوف من أمثالك. إن كنت منصفا مع نفسك فعليك أن تقول فيها أكثر مما قلت في الشيخين، وأن تبسط لسانك عليها بالنيل والطعن، وتظهر للناس منها ما قد تخفيه عنهم، والسامع ما تقول في أشرطتك المسجلة يستيقن أن نفسك مدهوقة لا على الشيخين فقط، بل على كل من يحبهما من الألوف المؤلفة المبثوثة في الأرض. وأحسب أنك كنت يوما من هؤلاء الألوف، فما الذي بدا حتى عدا وغدا؟ والآن يا شيخ عبد الرحيم مع المسائل التي أطلعت بها على الناس باسم السنة والكتاب والحكمة وفصل الخطاب داخلا بها عليهم من كل باب ظانا أنك قد بلغت فيها الصواب متقربا بها إلى العديد الوهاب. المسألة الأولى وهي التي انتزعتها من قوله عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإلى أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وملخص هذه المسألة إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحسانه إليه حال حياته، وهو إحسان ممتد إلى أمته. لا يخال أحدا في دنيا المسلمين ينازعك في هذه الدعوة، فهي مسلمة عند كل عقلاء المسلمين وحتى مجانينهم. ولكن على أن نفهم معا أن كلامك هذا على إطلاقه موهم أشد الإيهام، والإيهام ناشئ من التشبيه الذي لا يفرق فيه بين المشبه والمشبه به إلا من يعرف علم البلاغة. فعلماء البلاغة يقولون إن التشبيه لا يقتضي أن يتماثل طرف التشبيه المشبه والمشبه به تماثلا تاما في وجه الشبه الجامع بينهما. وعليه فإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه في قبره كإحسانه له قبل موته متطابقان تمام التطابق متماثلان تمام التماثل، فإن إحسان الله عز وجل لنبيه بعد موته إحسان غيبي ولا يعرف على حقيقته. وإن ادعيت خلافه فادعاؤك يعوضه الدليل ولا دليل، فنفوضه إلى الله سبحانه ونقف عند حدود ما نعلم في دنيانا وما انتهى إلينا من خبر نبينا عليه الصلاة والسلام من حاله صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما نعرفه من إكرام الله له سبحانه في حياته الذي تسامى على كل إكرام وتقاصر عنه كل إكرام. وكيف لا وهو الذي حاز وإخوانه الأنبياء كرامة حفظ أجسادهم أن يأكلها التراب. ولا بد أن يكون صلى الله عليه وسلم قد فاق إخوانه النبيين بوجه من وجوه الإكرام بتفوقه في المنزلة على سائر إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. وقد انتهى إلينا ما نعلم من إكرام الله وإحسانه إليه، واستفاض في الناس بما أوحى الله إليه سبحانه من كتابه وسنته عليه الصلاة والسلام. ومما لا شك فيه أن إحسان الله سبحانه إليه بحفظ جسده إنما هو أثر من آثار إحسانه إليه في حياته باتخاذه نبيا واصطفائه خليلا. وهذا الإحسان وأثره قدر مشترك بين الأنبياء جميعا. ولو كان هذا الإحسان وأثره فضلا زائدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء لاستحقه بفضل غير فضل النبوة والرسالة والاستفاء، فيكون فضلا لسبقه وتقدمه بفضل خاص بنبوته وحده على الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهو الذي أهله الله به سبحانه أن يقول في نفسه بأمر من ربه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
أن يقول في نفسه بأمر من ربه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحسان له في حياته لما أجرى على يديه من الخير لأمته فأصاب من الثواب والفضل ما لو أصاب أدناه العديد من الأنبياء لوسعهم، فنحن نسلم لك هذا ولا ريب، ولا يستطيع واحد من العقلاء أن ينفيه. والله سبحانه يجزي على الإحسان بإحسان مثله، وفضله واسع وخيره عظيم، وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته: من سنة في الإقلال سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.